أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم الكلام في القول الرابع من أنكر الاستصحاب في الأمور الخارجية دون الأحكام الشرعية باعتبار أن الأمور الخارجية كما قال الشيخ لعل التوهم نشأ من تخيل أن ظاهر عبارة لا تنقض إبقاء نفس اليقين المتيقن السابق مو اليقين السابق وليس إبقاء الرطوبة مما يقبل حكم الشارع. الشارع ما عنده ماكو مجال أن يبقي الرطوبة شرعا. يعني نحن قلنا الاستصحاب إبقاء شرعي عندنا هو إبقاء الرطوبة شرعا ماكو مجال إلى هذا ماكو مجال. الشارع يقول الثوب باق رطب شرعا باق النجس شرعا يصير بس باق رطب شرعا ما يمكن. خلاك أول شيء الشيخ دفع ذلك قال يدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا فإن إبقاؤها ليس من الأفعال الاختيارية القابلة للإيجاب. الشيخ يشكل على هذا القائل يقول له إحنا هنا الشارع أبقى الطهارة الحدثية أما عندنا استصحاب يجري الطهارة الحدثية أخو أمر مقابل للإبقاء الشرعي إلا أثاره ولا نفسه ما يبقى نفس الطهارة كما قلنا هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. الشارع شلون يبقي هذا ما يبقى هذا أمر خارجي ما بيقابلية بقاء. اللي يبقى البقاء أثره كونك متطهر يعني تقدر تصلي تقدر تلمس القرآن بلا بلا بهذا بهاي الطهارة هذا كونك طاهر تقدر تطوف. أما كونك هي نفس الطهارة الفعل الحركي الخاص الغسل نفسه هذا صب الماء على الجسد شلون يبقي شارع هذا وما يبقى هذا وغسل هو ماء يصب على جسمك لو ما صبه صار واضح. فالشيخ يقول شلون استصحاب الطهارة شلون يجري لابد أحكام الطهارة مو نفس الطهارة نفس الغسل نفس الغسل ما يمكن استصحابه نفس الغسل صب الماء على الجسد هذا الشارع شلون يستصحبه نفسه يقول لك الآن يعني لا كما كان أنت الآن جاي تصب ماء وما جاي تصب ماء. فأول نقض بشيخ هذا قال له أصحاب الطهارة شلون تحله شنو الفرق بين أصحاب الطهارة وأصحاب الرطوبة شنو الفرق بين استصحاب رطوبة الثوب للحكم بنجاسته واستصحاب الغسل للحكم بالطهارة يعني بالطهارة الحدثية أصحاب بقاء الغسل. فالنقض هذا أنه هذا بالحقيقة الاستصحاب مو نفس الفعل الآثار الشرعية إليه. وحينئذ أن المراد من الإبقاء وعدم النقض هو ترتيب الآثار الشرعية بالحقيقة هو مو يعني الشيخ زحاف قصده ترتيب الآثار قصده هو المعنى يعني عدم نقض ما كان سابقا. إذا حكم شرعي الحكم ما ينقض وإذا موضوع فحكم ما ينقض مراد هذا الشيخ هو بالحق مو ترتيب الآثار فقط وإلا بعض الاستصحابات يعني ما لها علاقة بالنفس الحكم الشرعي ما يترتب عليه الأثر الشرعي أثره مو شرعي أثره عقلي نفس الحكم لأن عدم طاعة الحكم دون معصية. فالمراد هذا أن إذا كان الأمر المترتب المتيقن هو أمر يعني ما أن لا تنقض ما تيقنت به فإذا تيقنت بحكم هذا الحكم يبقى سارع لك وإذا تيقنت بموضوع فالآثار الشرعية المترتبة على ذلك الموضوع تبقى عليك لأنه ذاك بترتب أثره هناك والحكم نفسه بترتبه نفسه الموضوع بترتب آثاره. ترتب الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن فمعنى استصحاب الرطوبة مو بقاء الثوب مرطوبا وإنما ترتيب آثارها الشرعية في زمان الشيك مراد هذا. لما الشارع يقول استصحب الرطوبة يعني مو تستصحب بقاء الثوب مرطوبا وإنما حينما كان الثوب مرطوبا كان هناك آثار شرعية تترتب على تلك الرطوبة هاي الآثار تبقى مستصحبة في الزمن الشيك آثار تبقى مو نفس الرطوبة تبقى. نظير استصحاب طهارة الثوب فطهارة الثوب شلون طهارة الثوب شنو معناها نفس الشيء هم طهارة الثوب يعني هذا الثوب طاهر يعني مغسول بالماء طاهر يعني مطهر بالماء نقول نستصحب طهارته يعني نستصحب غسله وما له معنى غسله إلى وقت انتهى به فش نستصحب لابد ما كان من الأحكام التي ترتبت على تطهيره حين قبل ساعة وهو جواز الصلاة به وهو طهارة ملاقيه إذن الأحكام المترتبة هذه تبقى في الزمن الثاني صار واضح؟ فطهارة الثوب ورطوبته سيان في عدم قابلية الحكم بإبقائهما عند الشك شرعا، لأن شرعا ما يبقى الطهارة كما قلنا، نفس الطهارة ما تبقى شرعا، حكمها يبقى شرعا، لأن نفس الطهارة مو أمر شرعي حتى الشارع يبقيه. صار واضح؟ نفس التطهير الثوب بالماء هذا مو أمر شرعي حتى الشارع يحافظ عليه في الزمان الثاني، يقول لك هذا أنا أبقيه شرعا، مو قضية شرعية حتى تقبل التشريع. صار واضح؟ اللي يقبل التشريع شنو؟ حكمه، وهو أن الثوب المطهر يجوز الصلاة به، الثوب المطهر لا ينجس ملاقيه، الثوب المطهر يجوز بيعه مثلا. ذني أحكام الشارع، يقدر الشارع يستصحب أحكام، والآن هاي الأحكام التي كانت ثابتة لهذا الثوب حين تطهيره هذه حافظ عليها في زمن الشك به، هذا يقدر الشارع يتحكم به، لأن قضية شرعية ما يتحكم بالموضوع الخارجي. فطهارة الثوب ورطوبته سيان في عدم قابلية الحكم الشرعي يعني بإبقائهما شرعا، ما يمكن عند الشك، وكلاهما هم سيان في قابلية الحكم بترتب آثارهما الشرعية في زمان الشك، فكلاهما يقبل ترتيب الآثار الشرعية، وكلاهما لا يقبل حكم الشارع بالاستمرار، اثنيناتهم ما يقبلان. فما الفرق بين طهارة الثوب ورطوبته؟ ليش تقبل تستصحب الطهارة دون الرطوبة؟ ما بالحقيقة ما يقول شيخ، ماكو فائدة منها، يعني ماكو وجه للتفصيل. فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب وكونه من قبيل طهارته، تفريق بينهما لعدم شمول أدلة لا تنقض للأول للرطوبة دون الثاني في غاية الضعف، ماكو وجه إليه، لأنه أنت شو تريد؟ كما قلنا إذا تريد تستصحب نفس الأمر المتيقن هذا حتى بالطهارة ما يمكن، لأن الشارع ما يقدر يشرع، ما يقدر يستصحب نفس الطهارة شرعا، ما له معنى كما قلنا، يعني الطهارة مو أمر شرعي حتى يقبل الشارع أن يجعله في الزمان الثاني، طهارة أمر خارجي، أمر تكويني، غسل الوجه واليدين أمر تكويني خارجي بعد، هذا فعل خارجي، هذا ما يقدر الشارع يجعله في الزمان الثاني شرعا، يعني أنك الآن جاي تتوضى شرعا ما له معنى، الوضوء أمر فعل خارجي مو فت قضية شرعية. الشارع وين يتحكم؟ يتحكم في حكم الوضوء، إذا توضيت أكو أحكام شرعية تترتب على الوضوء، هاي الأحكام يقدر الشارع يتحكم به، يقدر هو صاحب الحكم. فكما أنك إذا متيقن أنك متوضي تقدر تصلي، إذا شكيت بأنك متوضي هم تقدر تصلي، هذا يرجع إليه، هذا راجع إليه هنا. صار واضح؟ فيقدر يتحكم في الحكم مو يتحكم في نفس الموضوع، مو يقدر. كما قلت لكم الآن باب الرؤية، إذا الآن ترى الكعبة المشرفة وتصلي إليها، إذا ما تشوفها أكو جدار، ما يقدر يقول لك الشارع جاي يشوفه وما جاي يشوفها، يقدر يقول لك كما كنت تراها إذا متوجه إلى صلي، صح؟ لأن يعني الصلاة حكم شرعي، يقدر يحكم عليك بوجوب الصلاة اتجاه القبلة، أما يقدر يحكم عليك بأنك ترى الكعبة ما يمكن، ما جاي يشوفها. نعم يقدر، شي يقول إنما ترى الكعبة وترى جهتها عليك أن تتوجه إليها، إذا ما شوفها شلون؟ يقول أنا أقبل، إذا ما تشوفه وأنت متوجه إليها تقدر تصلي، تقدر تصلي، مو يحكم عليك بالرؤية، والرؤية ما قضية حقيقية، خش يسوي لها ما جاي أشوف. صار واضح الفرق؟ أصحاب هذا بالحقيقة مو جاي يسحب الرؤية السابقة، يسحب أحكام الرؤية السابقة، إذا شفتها بهذا الاتجاه قال لك أن تصلي إليها، وبعد ما أشوفه يقول ليش شوفه، مو مشكلة أنا أقبل، تمو الآن هي من جهتها منها صلي إليها، ما يصير يقول لك أستصحب رؤيتك، رؤيتك ما خلص ما جاي يشوفها الآن، فهذا واقع الاستصحاب. نعم يبقى في المقام إشكال أن استصحاب الأمور، الشيخ يقول قد يرد علينا، يعني هذا إشكال على الشيخ، على مو قال لا، يعني شنو الوجه بين استصحاب الأمور الخارجية غير ممكن واستصحاب الحكم ممكن، أو الموضوع اللي ترتب عليه حكم شرعي؟ قال قد يقال أن أكو شيء في المقام أن استصحاب الأمور الخارجية أثر ما إليه، فلذا الجماعة من يقولون مو حجة، لأن لا يترتب عليه الأثار. شنو معنى لا يترتب عليه الأثار؟ الشيخ قال لأن تلك الآثار، إيش عندنا إحنا؟ الشيخ يقول إحنا إذا عندنا موضوع حكم شرعي إلى آثار شرعية، مو هالشكل، إحنا عندنا كما قلنا عندنا مثلا ثوب طاهر إلى آثار جواز الصلاة به، إلى أثر عدم نجاسة ملاقيه. هذا أثر شرعي كان مترتبا حين العلم بالطهارة والشكل أو العلم بالرطوبة. وإذا إحنا الآن شككنا في رطوبته، احتاج نستصحب الرطوبة حتى نجري الأحكام، لو عدنا استصحاب ثاني كافي، وهو الآثار نفسها قد تستصحب، وهي كانت موجودة، مو كان يجوز، كان هذا كان أنا ما كنت متوضئا، مو كان يجوز لي الصلاة بهذا الوضوء، هاي جواز الصلاة حكم شرعي. الآن شككت في جواز الصلاة بطهارتي، خو كان يجوز لي الصلاة، أستصحب بقاء جواز الصلاة، كان يجوز لي الصلاة أستصحب بقاء جواز الصلاة بعد، ليش أستصحب الطهارة نفسها شو أسوي بيها؟ أو الرطوبة، الرطوبة إيش كان أثرها؟ شنو الرطوبة؟ كان أثرها نجاسة ملاقيه، وهذا قل لي أثر فنجاسة الملاقي هذه حين الرطوبة كانت ثابتة النجاسة، هم معلومة كانت متيقنة. الآن أشك في نجاسة الملاقي، خلاص أصحب نجاسة الملاقي، بعد ليش أصحب الرطوبة؟ صار واضح الشيخ يقول قد يقال هذا أكو كلام أن الرطوبة نفسها شو سوي بها أنا؟ أو حياة زيت، حياة زيت حينما كان حيا متيقن كان يحرم الزواج من زوجته، يحرم التصرف في ماله، مو الشكل لو لا. الآن شككنا في حياته، احنا شو بدنا نثبت؟ قلنا الحياة نفسها ما نقدر نستصحبها الآن، ما معلومة، فلا بد نستصحب آثار الحياة، وهو حرمة التصرف في ماله، حرمة زواج زوجته من يعني واحد زوج زوجته، خذني نفس هو كان حينما كان زيد حيا مو كان يحرم التصرف بماله، الآن راح أشك بالحرمة، أصحب الحرمة بعد، أشك في جواز زوجته أستصحب عدم جواز، كان لا يجوز الزواج منها لأنها مزوجة. الآن شككت في حياة زوجها لي أن أتزوجها، أصحاب الشيء يقتضي أكو حكم سابق الحرمة، فأستصحب الحرمة بعد، ليش أستصحب الحياة؟ صار واضح إشكال الشيخ؟ يقول الشيخ قد يرد علينا أنه هنا الجماعة اللي قائلين بعدم الإجراء للصحاب لأن حاجة ما إله، لأن بالحقيقة إحنا نحتاج الموضوع لإثبات الأحكام، وإذا هي الأحكام نفسها يعني تستصحب، بعد ليش تستصحب الموضوع؟ تستصحب على استصحاب كأنما، ليش أستصحب مرتين؟ أستصحب حياة زيد وأثبت الأحكام لحياة زيد، خوش أسوي بها؟ أنا عندي أحكام كانت ثابتة حين حياة زيد، فإذا كانت ثابتة حين حياة زيد هاي الأحكام نفسها استصحبها. فقد يقال هنا بعدم الفائدة، هذا الإشكال اللي قال الشيخ، بقي في المقام أن استصحاب الأمور الخارجية إذا كان معناه ترتيب آثارها الشرعية لا يظهر له فائدة، فلأن تلك الآثار المترتبة كانت مشاركة معه في اليقين السابق، هم كانت متيقنة، فاستصحابها تلك الآثار يغني عن استصحاب نفس الموضوع، فإن استصحاب حرمة مال زيد الغائب وحرمة الزواج من زوجته يغني عن استصحاب حياته، شو سوي به؟ إذا فرض أن معنى إبقاء الحياة ترتب آثارها، إذا قلنا هذا المعنى، مرة نستفاد من نفس الحياة، قلنا هاي ما نستفاد من عندها إحنا، يعني عدنا قلنا تقدمها ماذا تذكرون أن الآثار المترتبة على عنوان الحياة، الشيخ قال هاي تزول بلا كلام، كما قلنا إذا نذر الصبح يوميا إذا ابن حي يتصدق بدرهم، إنه ما يقدر يصدق بعد لأن ما عنده ابن، من يقول حي؟ عندنا استصحاب الحياة مو حيون. فلذا الشيخ تقدم قال إذا كانت الآثار مترتبة على عنوان الحياة هاي الآثار تقف، ما نقدر نستصحبها. فالشيخ يقول هنا إذا إحنا فرضنا أن نفس الحياة ما تستصحب، غايته آثار الحياة اللي تستصحبها، هاي آثار الحياة حينما كان حيين هم كانت متيقنة، وعندنا يقين سابق وشك لاحق، وتلك آثار هم يمكن استصحابها، خلنا نستصحب الآثار بعد، ليش نستصحب نفس الحياة؟ فقد يقال لا فائدة. نعم، وين راح يرد الإشكال؟ هم الشيخ الدور رجع أشكل، قال قد يشكل أن بعض الآثار إذا كانت تأثر بالحياة يعني بوجود الحياة، مثل مثل الحياة اللي هو استخدم مثل مثال يعني ينطبق عليه، عندنا إذا كانت حياة زيد متيقنة، هناك آثار لم تكن متيقنة حين الحياة لكن باستصحاب الحياة تنفعنا، هذه شلون نرتبها؟ كأنما هاي شلون كن جريانة؟ فاستصحاب الحياة راح ينفعنا في هذا المورد، لأن هاي الآثار لم تكن متيقنة حين الحياة وهي تنفع باستصحاب الحياة. فإذا استصحبنا الآثار، هذا الأثر ما موجود حتى نستصحبه. مثل إيش الشيخ قال؟ قال نقربه بمثال. الآن كون زيد حي، التصرف بماله لا يجوز، زواج بزوجته لا يجوز، لكن ميراث زيد لولده ما موجود، ابن حي وهو حي، فزيد ما يرث ابنه. فإذا شككنا بحياة زيد، مات ابنه. الآن الشيء هنا، الأب يرث ابنه لو ما يرث؟ إذا استصحبنا حياة زيد الأب يرث، إذا استصحبنا نفس الميراث، الابن ما كان ميت، ما عندنا يقين سابق، لم يكن ابنه ميتا حين العلم بحياته حتى نستصحب ميراثه. صار واضح؟ لأن احنا شعدنا كما قلنا حرمة ماله كان يقيني حين حياته، الآن ابن حين حياته، حين ما كنا متيقنين من حياة زيد الابن كان موجود حي، فماكو ميراث حتى نقول كان يرث، ما بعدنا ما يرث هو الآن، الأب حي والابن حي. الآن بعد أسبوع شككنا بحياة زيد، مات الابن. الآن إذا استصحبنا، نستصحب ميراث الأب من الابن، ما قعدنا، لأن ما عندنا يقين، ما كان أكو يقين، ما كان زيد الابن ميت حين حياته حتى نقول كان يرث فهو كما كان. صار واضح؟ ما كان يرث هو، كان بعده حي، ماكو ميراث أصلا. فالحكم بميراث المشكوك الحياة بن ابنه، هذا اللي مات بعد حال الشك في زمن الشك، هذا في زمن اليقين حكم الميراث ما ثابت. فشلون نستصحب حكم الميراث؟ ما يفيدنا، شي ينفعنا استصحاب الحياة، استصحاب الحياة ينفعنا، ها يثبت الميراث، يعني قلنا آثار، فمن آثار الحياة الميراث. فالشيخ يقول قد يشكل علينا أنه هذا المورد ينفع، مو كل الموارد، فبعض الأحكام المصاحبة للموضوع حال وجوده كلامكم صحيح، هذه آثار متيقنة مقطوع بها حال الموضوع، حال وجود الموضوع، خو نستصحب الآثار نفسها. خو هناك آثار لم تكن متيقنة، هاي ما تقبل الاستصحاب، بس هاي آثار الشارع اللي ترتبها، قال آثار الحياة ترتب، نحتاج إلى استصحاب الحياة. الشيخ جاوب قال هذا بالحقيقة يرجع إلى مطلب، وهو الاستصحاب التعليقي يسموه الجماعة، اللي يأتي به من تنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب. الشيخ بعد الاستصحاب، بعد ما كمل أقوال الاستصحاب، جعل تنبيهات للاستصحاب 12 تنبيه لعله، وكما يقال أن تنبيهات الاستصحاب أهم من نفس مطالب الاستصحاب، لأن الشيخ أضاف إليها مطالب علمية حقيقة حرية بالتأمل، يعني مطالب جدا دقيقة تضاف إلى الاستصحاب. التنبيه الرابع الشيخ يشير إلى قضية الاستصحاب التعليقي، اللي الشيخ باني على حجيته، وهو مستصحاب الملازمة يسميها. اصحاب التعليقي شنو؟ اصحاب التعليقي اذا عندنا موضوع يثبت له حكم، لكن هذا الحكم ثبوته يتوقف على شرط او لوجود مانع، هذا الحكم هذا يسموه ملازمة الحكم للموضوع. هاي الملازمة الشيخ باني على جواز استصحابها، ومثل موردنا شلون؟ مثل ايش؟ يقال هنا ان زيدا لما كان حيا لو مات ابنه، شرط ميراث زيد من ابنه موت الابن شرط، هذا او مانع الحياة، لو الحياة مانع لو الموت شرط، بس على كلا القول ما يفرق، هم عندهم واحد، يعني قصدي هو مطالب عندهم اما لفقدان شرطين او لوجود مانعين. فكان زيد لا يرث ابنه لوجود مانع وهو حياة ابنه، لكن يقال أن زيدا لو كان معلوم الحياة ومات ابنه في ذلك الحال فزيد يرث ابنه، مو هذا الشكل لولا. هاي الملازمة، ملازمة ميراث زيد لابنه لو مات وهو حي، نفس الملازمة نستصحبها حال الشك. الآن شككنا في أن فعلا ابن زيد مات، فلو كان زيد حيا لورثه لو لا، نقول هذا كان يلازمه، لو كان حال علم بحياته كان يلزم منه الميراث. هاي الملازمة نستصحبها نفسها، نقول لا زال زيد يستحق الميراث من ابنه حتى لو كان مشكوك الحياة.
من عدل الآثار.
نفس الآثار بعد مو ما علاقة بالآثار نصحب الملازمة. مو كان يلازم لو مات الابن في حياة أبيه حال إحراز اليقين بحياة أبيه لورثه هذا يلازمه يلازمه هاي الملازمة نستصحبها.
هاي مو نفس الموضوع نصحب.
ها بعد من مو بدون حاجة أصحاب نفس موضوع الحياة نصحب الملازمة كافي. هاي أصحاب التعليق هم يسموه والشيخ هناك يشير إن شاء الله يجي التفصيل به. فلأصحاب التعليقي من بنى على حجيته مثل الشيخ قال تنحل المشكلة هاي اللي ذكرناها هاي الآثار التي تترتب بعد ذلك هذه تترتب بالأصحاب التعليقي وحيث أن الأصحاب التعليقي عند الشيخ حجة فيرتفع هذا الإشكال من الحاجة إلى استصحاب نفس الموضوعات الخارجية لأن يعني يبقى لو نستصحب الآثار لو نستصحب الملازمة وكلاهما حجة عنده هو فنام كلاهما حجة بعد هو مستغني عن استصحاب نفس الآثار هو مستغني الشيخ مثل الشيخ ما بين الشيخ يعني من قال بحجية أصحاب التعليقي الشيخ يقول راح نستغني عنه لأن إحنا باين على حجيتك بس هذا كما قلت لكم هو الشيخ هم يحولنا يقول هذا إن شاء الله في التنبيه الرابع يجينا هناك في باب الأصحاب التعليقي أنه حجة لو مو حجة فالشيخ أشار إلى هذا المطلب قال نعم قد يحتاج إلى إجراء الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبر قد أكو بعض الموارد نحتاج بها كما في الآثار الغير المشاركة معه في اليقين السابق مثل توريث الغائب من قريبه المتوفي في زمان الشك في حياة الغائب هذا قريب الذي يتوفى في زمن الشك فإن التوريث غير متحقق حال اليقين بحياة الغائب لعدم موت قريبه بعد ما ميت هو ففعلا ماكو عنده يقين بالميراث حتى نقول كان يقينا يرث لا ماكو ميراث ما حي لكن مقتضى التدبر إجراء الاستصحاب على وجه التعليق ما هو وجه التعليق بأن يقال لو مات قريبه قبل الشك في حياته لورث منه لو مات ابنه ونحن نعلم بحياته للأب كان هو الوارث وبعبارة أخرى موت قريبه قبل ذلك كان ملازما لإرثه منه هاي عبارة أخرى حتى يشير الملازمة أصحاب الملازمة كان ملازما لإرثه منه ولم يعلم انتفاء الملازمة فتستصحب الملازمة فمو إلا نستصحب الأثر أكو عندنا ملازمة تستصحب وبالجملة الآثار المترتبة على الموضوع الخارجي منها ما يجتمع معه في زمان اليقين به ومنها ما لا يجتمع معه في ذلك الزمان عندنا قسمين لكن عدم الترتب فعلا في ذلك الزمان هاي التي ما تجتمع معه مع فرض كونه من آثاره شرعا ما دام آثر شرعي فنحتاج إلى كفاية استصحاب الملازمة ليس إلا لمانع في ذلك الزمان أو لعدم شرط كما بينت لكم قلت لكم هنا وجه الاستصحاب التعليقي هذا إما لوجود مانع أو لفقدان شرط فهذا الحكم كان يثبت هو لكن أكو مانع من ثبوته لو أكو شرط بعد مو حاصل حتى يثبت فيصدق في ذلك الزمان أنه لولا ذلك المانع أو عدم الشرط لترتب الأثر فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود وشك في الترتب من جهة الشك في بقاء ذلك الأمر الخارجي يعني ليش راح نشك لأن شكينا في بقاء الحياة اللي يترتب عليها ميراثة من ابنه حكم باستصحاب ذلك الترتب الشأني هذا الملازمة هي وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية هاي بالتنبيهات كما قلت لكم التنبيه الرابع اللي هو الشيخ ذكر به الاصحاب التعليقي الشيخ قال يجينا هناك ان شاء الله زيادة التوضيح في حجية الاصحاب التعليقي اللي هو الشيخ باني عليه ولا كثير من الاعلام ما باين عليه الشيخ باني عليه باني على حجيته فهنا الشيخ يقول احنا استغنينا عن استصحاب نفس الاثر الخارجي لكفاية استصحاب الملازمة حتى في مثل هذا المورد فهذا المورد اللي ذكروه للفرق احنا ما نحتاجه لكن التحقيق الشيخ قال قد يقال شيء أنه استصحاب الآثار وحده يكفي لو لا احنا نبين لاثار الشيء قال نستصحبها شيء قال قد يقال شيء. هذا هم الموضوع بالحقيقه. الشيء قال تفصيله مو هنا، راح نعطي مقدمه وتفصيله ياتي في تحديد موضوع الاستصحاب. موضوع الاستصحاب هناك الشيء قال قد يقال شيء، انه احنا حينما كان يحرم الزواج، هذا اللي قلنا نستصحب الاثار، وقلنا حرمه الزواج من زوجه زيد، وقلنا هذا نستصحب الحرمه. الشيء قال ان انا قد يقال ان هذا ليش اشار، لانك راح يجي خلاف ان في الاستصحاب انما يتم اذا اتحد الموضوع، وهذا شرط من شروط الاستصحاب بقاء نفس الموضوع. فاذا قيل ان حرمه الزواج من زوجه زيد حينما كانت زوجه زيد وهو حي، مو عنوان زوجيه زيد، مو كل زوجه زيد حرام اذا مات زيد او طلقها، هي زوجه زيد بس يكون قضى عنها التلبس راح. الان التي الزوجة التي يحرم الزواج منها التي زوجها حي، هذه زوجها مشكوك الحياة، شلون أستصحب بقاء حرمة الزواج منها؟ موضوع اختلف. التي كان يحرم الزواج منها من كان زوجها حيا على ذمة زوج حي، هذه على ذمة زوج مشكوك الحياة، شلون أستصحب حرمة الزواج منها؟ موضوع اختلف. صار واضح الإشكال أن موضوع الاستصحاب اختلف هنا. موضوع الحرمة الأول كان العلم بحياة زوجها، الآن الشك بحياة زوجها.
وليش أنا مثلا ما أقول أن الاستصحاب جار جار، إنما المشكلة في موضوع
فهو إذا الموضوع اختلف بعد ما يجي الاستصحاب.
لا هذا يكون موضوع
هو الكلام هناك، ليش الشيخ حولنا يجي الكلام أن هذا موضوع واحد أو موضوعين، أن الحياة والموت من الصفات الطارئة على الموضوع أو مقومة للموضوع، هذا كلام عندهم طويل هناك، يعني كلام مفصل بخلاف علمي. هو الشيخ أشار قال يجينا هناك إن شاء الله أن قضية مثل الموت والحياة هذه مثل الطهارة والنجاسة، مثل الحرارة والبرودة، مثل الوقت اللي مر على هذا الصحاب. إحنا الآن كل بالحقيقة إذا الموضوع إذا صار يعني هذا التدقيق بعد ما عندنا اتحاد موضوع، لأن الماء المتيقن طهارة الصبح غير الماء لو أبرد لو حار لو أكو أكو خلاف. لكن شي يقول هاي من الصفات الطارئة عليه، مو الموضوع اختلف، هذا موضوع واحد. مثل المرأة الحائض، المرأة الحائض هو موضوع المرأة، هنا شكت ببقاء الدم، هنا علمت ببقاء الدم. أما إذا قلنا هنا اختلاف موضوع، هاي صفة كونها ذات دم والآن هاي غير ذات دم، صار موضوعين مع أصحاب ما يجري، أصحاب الحيض أو أصحاب الطهارة شنو. فالشيخ قال هذا الموضوع هناك محله مو هنا، تفصيله هم يجينا إن شاء الله في باب وحدة موضوع الاستصحاب. عندهم كلام أن الوحدة حقيقية عرفية دقية، ما هو المراد من وحدة الموضوع. فالشيخ قال هذا الموضوع نحاول هناك، ليش أشار إليه؟ قال أكو خلاف علمي، مو بقينا بلا خلاف، مثل ما اختلفنا هناك بأصحاب التعليقي ناهم راح يجينا خلاف. فمن قال بأن مثل الموت والحياة توجب تعدد الموضوع يحتاج استصحاب الحياة حتى يحرم زوجته، لأن استصحاب الأثر ما له أثر، موضوع ثاني هذا كما قلت لكم، لأن الزوجة المحرم الزواج منها هي زوجة الزوج الحي، وهذه زوجة زيد المشكوك الحياة، فعند موضوعين الحياة والموت يرجع له موضوعين. إذا جعلناه موضوعين بعد الاصحاب ما يجري إلا باستصحاب حياة زيد. وأما من يقول أن الموت والحياة من الصفات الطارئة والموضوع الزوجية زيد نفسه أخوه، هو زيد حي وميت واحد، فنستصحب الأثر يكفي بعد ما نحتاج أصحاب حياة زيد، نقول كانت هذه الزوجة يحرم الزواج منها لأنها زوجة زيد، الآن نشك في جواز الزواج منها، نقول نستصحب حرمة الزواج منها لأنها لا زالت زوجة زيد. فهنا يرجع هذا إلى قضية للموضوع، هذا هم فد مطلب ثاني الشيخ أشار إليه. قال قد يقال نعم هذا، ولكن التحقيق الشيخ باني على تعدد الموضوع طبعا هنا، وهم فد قضية يعني هم ها ما باني عليه صفات طارئة، ولكن التحقيق أن في موضوع جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب الأثر المترتب عليه، فإذا شك في بقاء حياة زيد فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته، بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحي، ولا يغني عن ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار. لماذا؟ بأن يقال بأن حرمة ماله وحرمة زوجته كانت متيقنة، فيحرم نقض اليقين السابق بالشك، لأن حرمة المال والزوجة إنما يترتبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنه حي، فالحياة داخل في موضوع الاستصحاب. فرض الشيخ الحياة دخيلة في تحقق الموضوع، ولا أقل من الشك في ذلك، لا أقل أن يشك أن الحياة صفة طارئة لو دخيلة في الموضوع، فالموضوع مشكوك في الزمان اللاحق. من حرز أن الزوجة التي شك في حياة زوجها باقي على عنوان الزوجية، الاحتمال أن يكون موضوع الزوجية الحياة، وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب، واستصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط، لأن معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعية. فإذا فرضنا أن استصحاب الحياة لإحراز الموضوع في الآثار، يعني إحنا عندنا استصحابان، اصحاب الحياة اصحاب آثاره، يقول هذا إذا فرضنا اصحاب الآثار غلط ما يصير، شلون نستصحب الـ يعني بقاء الـ الأثر؟ فلا بد كن نستصحب لو الآثر لو الحياة، مثنانات ما يصير. مش قال يغنينا اصحاب الآثار؟ فإذا كان استصحاب الحياة غلط ما يصير، واصحاب الآثار ما ينفع، صار اصحاب الأمر الخارجي ما يجري. هذا كلام يجري، يعني يقول هذا إذا تم هذا إشكال المستشكل في عدم جريان استصحاب الأمر الخارجي يصير تام، لأن استصحاب الآثار ما يمكن، نفس الحياة ما يمكن، واستصحاب الآثار ما ينفع. فبعد حينئذ ما عندنا استصحاب، الأمور الخارجية ما ينفع استصحاب بها. صار واضح هذا؟ واستصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط، مفروض هذا ما باين عليه إذا بنينا على عدمه، لأن معنى استصحاب الموضوع هو ترتيب آثاره الشرعية، فنفس الآثار ما نحتاجه، فما يصير عندنا استصحابين، لو نستصحب الآثار لو الموضوع الخارجي. فتحقق أن استصحاب الآثار نفسها غير صحيح لعدم إحراز الموضوع، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار، وقد أشرنا فيما مر ونزيد توضيحه فيما سيجيء بسبب الشك السببي والمسبب، هم نفس العملية هنا، لأن راح يصير عندنا الشك في حرمة جواز زواج من زوجة زيد، هذا مسبب عن الشك في حياته، فإذا أثبتنا حياته بعد ما يصير عندنا شك في حرمة الزواج من زوجته، يرتفع الشك المسببي بالشك السببي، كما سيجيء أن الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم لا تنقض، بل الداخل هو الشك السببي فقط. يعني كما قلت لكم احنا نشك في جواز الزواج من زوجته بسبب شنو؟ الشك في حياته، فإذا رفعنا الشك في حياته باستصحاب الحياة بعد الآثار ترتب، ما يشك بحرمة الزواج من زوجته، نتيقن بحرمة الزواج. ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين زوال الشك المسبب به، فافهم إشارة إلى دقة المطلب، وأنه يأتي الكلام به تفصيلا في فروع الاستصحاب، يأتي الكلام إن شاء الله في حجية القول الخامس، والحمد لله رب العالمين.